بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقول تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم، وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أي ليس هذا كهذا كقوله أي ليس هذا كهذا كقوله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال: مثل الجنة التي وعد المتقون. قال عكرمة: مثل الجنة أي نعتها، فيها أنهار من ماء غير آس. قال ابن عباس والحسن وقتادة: يعني غير متغير. فقال قتادة والضحاك عطاء الخراساني: غير منتن. والعرب تقول: أسن الماء إذا تغير ريحه. وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم: غير آسن، يعني الصافي الذي لا كدر فيه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة. وفي حديث مرفوع: لم يخرج من ضروع الماشية، وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بيضاء لذة للشاربين. وفي حديث مرفوع: لم
لا
تعصوها الرجال
يصدعون
بأبدا،
عنها
ولا ينزفون.
ولا ينزفون.
نعم
صحيح شيخ،
نعم بسم الله.
فيها قراءة شيخ شريف.
نعم، السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام.
نعم سيدنا، فيها قراءة: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ولا يصدعون عنها ولا ينزفون.
نعم،
نعم
جزاكم
بسم
الله
الله
خير.
عليكم. وفي: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بيضاء لذة للشاربين. وفي حديث مرفوع: لم تعصرها الرجال بأقدامها. وقوله تعالى: وأنهار من عسل مصفى، أي وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح. وفي حديث:
من بلاد فارس، فلا يحملنا على قراءة بلدهم يعني.
أحسن الله عليكم سيدنا.
نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله:
جميل.
وأنهار من عسل مصفى، أي وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح. وفي حديث مرفوع: لم يخرج من بطون النحل. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الجنة بحر اللبن، وبحر الماء، وبحر العسل، وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد. ورواه الترمذي في صفة الجنة عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن سعيد بن إياس الجريري أو الجري الجريري به، وقال حسن صحيح. وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيابي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوبة، ثم تصدع بعد أنهارا. وفي الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري وعبد الله بن الصف السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال
عندي الصف
حدثنا عبد الرحمن عند بالفاء. نعم
هكذا. نعم
نعم وعبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثني عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عمرو بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر رضي الله عنه قال: نعم، قال دلهم: وحدثنيه أيضا أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، على
وحدثنيه
ما يرضى.
أيضا أبي الأسود، وهو دلهم
نعم
ابن الأسود.
نعم نعم صلى الله عليه. وحدثنيه أيضا أبي الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال: على أنهار عسل مصفى، وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آسن، وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله، وأزواج مطهرة. قلت: يا رسول الله، أولنا فيها أزواج مصلحات؟ قال: الصالحات للصالحين، تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا،
تلذونهن،
ويلذونكم. نعم
صحيح؟
نعم نعم صحيح. نعم أحسن الله إليكم. الصالحات للصالحين، تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا، ويلذونكم غير ألا توالد. وقال أبو بكر عبد الله
لواو
بن
الجمع
محمد:
أيضا.
توالد.
ويلذنكم، عندي هكذا بدون واو.
لا، عندي بالوافية، عندي بالجماعة.
نعم
نعم أحسن الله إليكم.
آمين.
وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا يعقوب بن عبيدة عن يزيد بن هارون قال أخبرني الجريري عن معاوية بن قرة عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في أخدود في الأرض، والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض، هافاتها قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأذفر. وقد رواه أبو بكر بن مردويه من حديث مهدي بن حكيم عن يزيد بن هارون به مرفوعا. وقوله تعالى: ولهم فيها من كل الثمرات، كقوله: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقوله: فيهما من كل فاكهة زوجان، وقوله: ومغفرة من ربهم، أي مع ذلك كله، وقوله: كمن هو خالد في النار، أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار، ليس هؤلاء كهؤلاء، أي ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات. وسقوا ماء حميما، أي حارا شديد الحر لا يستطاع، فقطع أمعاءهم، أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء، عياذا بالله من ذلك. قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم، حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئا. فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا قال آنفا، أي الساعة، لا يعقلون ما يقال ولا يكترثون له. قال الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال والذين اهتدوا زادهم هدى، أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم رشدهم. وقوله فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي وهم غافلون عنها، فقد جاء أشراطها، أي أمارات اقترابها، كقوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة، وكقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين، وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطها، وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله، كما هو مبسوط في موضعه. فقال الحسن البصري بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهو كما قال، ولهذا جاء في أسمائه عليه السلام أنه نبي التوبة ونبي الملحمة، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال البخاري حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم قال تعالى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله، ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك، ولهذا عطف عليه بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وفي الصحيح أنه كان يقول في آخر الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن الأحول قال سمعت عبد الله بن السبتي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلت معه من طعامه، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقلت أستغفر لك، فقال نعم ولكم، وقرأ واستغفر لذنبك.
أكلت معه من طعامه فقلت غفر الله لك يا رسول الله، قال
عندي
ولكم.
فقلت
قبلها بقى جملة سقطت يعني، قال ولك. ولهذا جاء السؤال فقلت أستغفر لك.
نعم صلى الله عليه وسلم
آمين.
قال فقلت أستغفر لك، فقال نعم ولكم، وقرأ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم نظرت إلى نغض كتفه الأيمن أو كتفه الأيسر شعبة الذي شك، فإذا هو كهيئة الجمع عليه
الجمع
الثآليل. نعم أحسن الله لك. فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثآليل. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق إلى العاصم للأحول به. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يعلى قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا عثمان بن مطر قال حدثنا عبد الغفور عن أبي نصيرة عن أبي رجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بي لا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون. وفي الأثر المروي قال إبليس وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني. والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جدا، وقوله تعالى والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم، كقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وكقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذا القول ذهب إليه ابن جريج وهو اختيار ابن جرير وعن ابن عباس رضي الله عنهما متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة، وقال سدي متقلبكم في الدنيا ومثواكم في قبوركم، والأول أولى وأظهر والله أعلم. قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد، فلما فرضه الله عز وجل وأمر به نكل عنه كثير من الناس، كقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال هاهنا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي مشتملة على حكم القتال، ولهذا قال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء، ثم قال مشجعا لهم فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا، أي في الحالة الراهنة، فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال فلو صدقوا الله أي أخلصوا له النية لكان خيرا لهم. وقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم عن الجهاد، أي عن الجهاد ونكلتم عنه أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام، ولهذا قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا، بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال، وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه كثيرة. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار
معاوية
عن أبي هريرة. نعم سأل الله عليك. قال حدثنا معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن عز وجل فقال مه، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم رواه البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن أبي مزرد به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ رواه مسلم من حديث معاوية بن أبي مزرد به. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل هو ابن علية به. وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون أبو محمد المرئي قال حدثنا محمد بن عباد المخزومي وعن ثعبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره النساء في الأجل نعم من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيح. وقال أحمد أيضا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعون وأعفو ويظلمون وأحسن ويسيئون أفأكافئهم؟ قال لا، إذا تتركون جميعا ولكن جد بالفضل وصلهم فإنه لا يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك. تفرد به من هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر. وقال الإمام أحمد حدثنا يعلم قال حدثنا في الطرق قال عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقال احمد حدثنا باس قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرنا قتاده عن ابي ثمامه الثقفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الرحم يوم القيامه لها حجنه كحجنه المغزل تتكلم بلسان طلق وذلق طلق
ذلك
وذلق
ها
نعم
بلسان
تتكلم
ذلك
بلسان عندي طلق أيضا موجود عندي طلق أيضا لعلها زيادة أو
طلق زلق
نعم بسم الله عليك. تتكلم بلسان طلق زلق فتصل من وصلها وتقطع من قطعها. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء والرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به نعم
من
سيدنا
وصلها وصلته ومن قطعها بتته كلام الرحمن سبحانه وتعالى.
نعم بسم الله عليكم.
نعم.
من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به، وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولية. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض، فقال له عبد الرحمن وصلتك رحم؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته، أو قال من يبتها أبته.
أبته
نعم من
فأبته
يبت
أبته
نعم صلى الله عليه وسلم. تفرد به من هذا الوجه، ورواه أحمد أيضا من حديث الزهري عن أبي سلمة عن الرداد أو أبي
الرداد
الرداد، نعم صلى الله عليه، عن الرداد أو أبي الرداد عن عبد الرحمن بن عوف به، ورواه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة عن أبيه، والأحاديث في هذا كثيرة. وقال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار الموصلي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن عبد الله بن علافة عن الحجاج بن الفرافصة عن أبي عمر البصري عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر القول وخزن العمل واتلفت الألسنة وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
نعم، جزاكم الله خير. يقرأ الشيخ شريف.
كما تعلم سيدنا إن شاء الله.
الله يحفظك.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يقول تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه. قال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في نفس عمر فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به. ثم قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، أي زين لهم ذلك وحسنه، وأملى لهم، أي غرهم وخدعهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، أي ما لاؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل. وهذا شأن المنافقين، يظهرون خلاف ما يبطنون، ولهذا قال الله عز وجل: والله يعلم إسرارهم، أي يعلم ما يسرون وما يخفون، الله مطلع عليه وعالم به، كقوله تعالى: والله يكتب ما يبيتون. ثم قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح في أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب، كما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، الآية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولهذا قال تعالى هاهنا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يقول تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي اعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذو البصائر. وقد أنزل تعالى في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم. ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة، والأضغان جمع ضغن، وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. وقوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا، ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة ورد السرائر إلى عالمها. ولا تعلم، نعم عفوا سيدنا، نعم صلى الله عليه وسلم، ولتعرفنهم في لحن القول، أي فيما يبدو من كلامهم الدال، نعم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وفي الحديث: ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله
جلبابها،
نعم البديف وقف عن عفوا إلا كساه الله جلبابها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل، وتكلمنا على نفاق العمل والاعتقاد في أول شرح البخاري رحمه الله بما أغنى عن إعادته هنا. وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة عن عياض بن عياض عن أبيه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن منكم منافقين، فمن سميت فليقم. ثم قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى سمى 36 رجلا، ثم قال: إن فيكم أو منكم فاتقوا الله. قال: فمر عمر برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه، فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بعدا لك سائر اليوم. وقوله تعالى: ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وليس في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب، فالمراد حتى نعلم وقوعه. ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لنعلم، أي لنرى. وقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يخبر تعالى عن من كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها، وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خير، بل يحبطه ويمحقه بالكلية.
فلا يثيبه.
نعم.
نعم.
جزاك الله خير. فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خير، بل يحبطه ويمحقه بالكلية، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب، كما لا ينفع مع الشرك عمل، فنزلت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فخافوا أن فخافوا أن يبطل الذنب العمل. ثم روي من طريق عبد الله بن المبارك قال: أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن
ثم روى الإمام المروزي يعني أيضا
ثم روى نعم
أحسن الله عليكم. ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك قال: أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول، حتى نزلت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش، حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك، فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها. ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة، ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال. ولهذا قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، أي بالردة. ولهذا قال بعدها: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. ثم قال لعباده المؤمنين: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن
الإمام، يعني من اتصل ذلك منه بالموت. فلن يغفر الله لهم. الآية قالت: ثم ماتوا وهم كفار.
نعم.
كذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن اتصل ذلك منه بالموت. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر.
نعم. أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. ثم قال تعالى لعباده المؤمنين: فلا تهنوا أي لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعوا إلى السلم أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. ولهذا قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة، فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين، فأجابهم إلى ذلك. وقوله تعالى والله معكم فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء، ولن يتركم أعمالكم أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها، بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول تعالى تحقيرا لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله عز وجل. ولهذا قال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئا، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء، ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم. ثم قال تعالى: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أي يحرجكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
عندي يحوجكم.
نعم، أحسن الله لكم سيدنا. وفي الهامش أشار إليه هنا، نعم، في نسخة يحوجكم. نعم،
مرة أقرب للصرف.
عفوا سيدنا،
صواب. قل لفضلتك، عندي برضو بالواو، هل الواو أقرب للصواب ولا الراء؟
يحوجكم. نعم.
لا، أحسن الله عليكم سيدنا.
لا يسألون الناس إلحافا، إلحاف فيحفكم، أظنها بعيدة وإن كانت يعنية، بينهما معنى قريب. نعم،
أحسن الله عليكم سيدنا.
أصل يا شيخنا كيف يحوجكم تبخلوا، لا يحوجكم تبخلوا،
ما ننظر في تفاسير السلف كذا،
من الحوج يعني، من الاحتياج
أو كلام.
أيوه، أو يضطروا. نعم،
تبخلوا الإحفاء أن تأخذ كل شيء بيديك فيحفكم، ذلك يعني كثرة المسألة، يبقى من نفس الباب اللي منه قوله لا يسألون الناس إلحافا.
وفي كلمات القرآن بتاع الشيخ مألوف: فيحفكم يجهدكم أو يجهدكم بطلب كل المال.
نعم. طيب، فيها من هذا المعنى ومن هذا المعنى.
نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. قال رحمه الله: قال قتادة: قد علم الله أن في إخراج الأموال وإخراج قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان. وصدق قتادة: فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب.
عندي نسخة مكتوب فيها يخرجكم، لا أدري هل هي نفس النسخة يحرجكم، لكن الخاء دي خطأ ولا هي فعلا خاء، يعني يخرج بخلكم. نعم
صلى الله عليه وسلم.
أن في إخراج الأموال
الطبري فيحفكم فيجهدكم بالمسألة ويلح عليكم بطلبها.
نعم جزاكم الله خير سيدنا. حكم سيدنا.
نعم تفضل.
نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، أي لا يجيب إلى ذلك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي إنما نقص نفسه من الأجر، وإنما يعود وبال ذلك عليه، والله الغني أي عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه دائما. ولهذا قال تعالى: وأنتم الفقراء، أي بالذات إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له، ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم، أي لا ينفكون عنه. وقوله تعالى: وإن تتولوا، أي عن طاعته واتباع شرعه، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أي ولكن يكونون.
هنا والله أعلم استحضر يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية في القصيدة المشهورة: والفقر لي وصف لازم أبدا كما الغنى وصف له ذاته.
نعم
نعم
أحسن الله عليكم سيدنا.
أمين.
قال: أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي، ثم قال: هذا وقومه، ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس. تفرد به مسلم بن خالد الزنجي، ورواه عنه غير واحد، وقد تكلم فيه بعض الأئمة، والله أعلم. آخر تفسير سورة القتال، ولله الحمد والمنة.
نعم جزاكم الله خيرا. شكرا للدكتور عبد الله.
نعم شكرا، جزاكم الله خيرا.
السلام الله عليكم شيخ. سورة الفتح بسنديكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير رحمه الله. قال: سورة الفتح وهي مدنية. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. قال معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت قراءته. أخرجاه من حديث شعبة به. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام فيقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى. فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع، أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، إنكم تعدون الفتح ف... إنكم تعدون الفتح إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. صحيح كده يا شيخنا؟
نعم صحيح إن شاء الله.
وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا نوح قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فسأله عن شيء 3 مرات فلم يرد علي. قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، ألححت كررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يرد عليك. قال: فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء. قال: فإذا أنا بمناد ينادي: يا عمر، أين عمر؟ قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن مالك رحمه الله. وقال علي بن المديني: هذا إسناد مديني جيد لم نجده إلا عندهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مرجعه من الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة آية أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه صلى الله عليه وسلم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات حتى بلغ فوزا عظيما، أخرجاه في الصحيحين من رواية قتادة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا مجمع بن يعقوب قال: سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن. قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعرة. فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فخرجنا مع الناس نوجف فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
نسرع يا
وسلم. نعم،
نسرع كما أوجفتم عليه من خير.
نوجف
نوجف يعني نسرع يعني.
نعم. فخرجنا مع الناس نوجف، فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على راحلته عند كراع الغميم، فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إي والذي نفس محمد بيده، إنه لفتح. قسمت خيبر على أهل الحديبية، لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وكان الجيش 1500 منهم 300 فارس، أعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. رواه أبو داود في الجهاد عن محمد بن عيسى عن مجمع بن يعقوب به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع أو بزيع لا أدري،
بزيع
حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع بارك الله فيك، قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا شعبة قال حدثنا جميع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لما أقبلنا من الحديبية عرسنا فنمنا، فلم نستيقظ إلا والشمس قد طلعت، فاستيقظنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال: فقلنا: أيقظوه. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام أو نسي. قال: وفقدنا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبناها، فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة، فأتيته بها فركبها، فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي. قال: وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه، فلما سري عنه أخبرنا أنه أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي من غير وجه عن جامع بن شداد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تنفطر رجلاه. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز وكان ثقة بمكة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن قتادة عن أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه وقال ساقاه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ غريب من هذا الوجه. فقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا ظاهرا، والمراد به صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل، وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والإيمان. وقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينالها بشر سواه.
غيره صح، هي موجودة عندك، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره
أيوة
لغيره
بغيره.
صلى الله عليه وسلم،
أيوة في غيره لم أقل
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
نعم، أحسن الله. وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره. نعم يا شيخنا.
ابن حجر والسيوطي، ايوه ابن حجر له رساله في الخصال المكفره
ايوه
للذنوب المتقدمه والمتاخره، والسيوطي اختصرها.
نعم.
لكن طبعا هي كلها من الاحاديث الحسنه التي يقع فيها الاختلاف.
لغيره صلى الله عليه وسلم،
اي نعم،
يعني فيها غفران ما تقدم من الذنب وما تأخر.
من الذنب وما تأخر. نعم.
وليس في حديث صحيح في
هاتان الرسالتان، رسالة ابن حجر واختصارها والزيادة عليها للسيوطي، خاصتان بمسألة ما تقدم وما تأخر.
اللي هي الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة.
الرسالة اسمها يعني؟
أيوة.
الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، والتاني اسمه مختصر الخصال المكفرة. وأظن إن السيوطي برضو ليها عليها نظم. نعم.
وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله تعالى لله وأشد تعظيما لأوامره ونهيه، قال حين باركت به الناقة حبسها حابس فيل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح، قال الله تعالى له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليه، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله عز وجل يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: وما زال الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله تعالى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما عاقبت، أي في الدنيا والآخرة، نعم أحسن الله إليكم، ما عاقبت أي في الدنيا والآخرة أحدا عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تبارك وتعالى فيه.
نقف هنا إن شاء الله.
كذا يا شيخ.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.